بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
مصادر الشرعية الإسلامية مقارنة بالمصادر الدستورية. ونواصل القراءة في موضوع ما هو الإجماع الذي يأخذ حزيته بعد الكتاب والسنة. ثالثا، ما هو مجال الإجماع؟ قلنا مجاله الأحكام الشرعية العملية. فقيد الشرعية مانع من دخول الأمور العقلية أو العادية على نحو ما أشرنا، ومانع كذلك من دخول الأمور العامة التي تكون موضع شورى. وقيد العملية مانع من دخول الأمور العقدية عن أن تكون موضع اجتهاد أو بحث مواد أجمع عليها أم لم يجمع بعد ذلك. ولقد طلع علينا حديثا من يخرج الأحكام الدستورية من مجال الإجماع، وذلك رغم أنها في غالبيتها أحكام عملية، استنادا إلى أن الإجماع يكون في مجال الأمور الدينية كما قال الغزالي، ثم استنادا إلى استحالة وقوعه. وقد رددنا على الثانية. أما الأولى فإن ما يعنيه الغزالي بالأمور الدينية وما عبرنا عنه بالأمور الشرعية بإخراج الأمور العقلية أو العادية من أن تكون موضع اجتهاد ثم إجماع، ذلك لو دقق ذلك العالم المجتهد. والإجماع كمصدر للمشروعية شامل لكل الأحكام دستورية وغير دستورية. وقد حدث إجماع الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضرورة الخلافة، كما أجمعوا على أن تكون مدى الحياة، فسنتهم واجبة الاتباع كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى إجماعهم. ذلك هو الإجماع. يمكن إذا قامت دولة الإسلام أن يكون مصدرا خصبا غنيا لأحكام قطعية تواجه كل المشكلات. لكن لا ينبغي أن يفهم من هذا أن الإجماع مصدر مستقل عن الوحي قائم بذاته، فهو إن كان في مظهره كذلك يغني بذاته عن البحث عن الدليل، إلا أنه في حقيقته لا يقوم بغير دليل، لأنه اجتهاد مجتهدين، والمجتهد لا يجتهد بغير دليل، وإلا وقع فيما نص الله عليه من جزاء، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذا كان الإجماع مستندا إلى دليل من كتاب أو سنة، فإنه تابع للكتاب والسنة، وليس في حقيقته مصدرا مستقلا. ثانيا، القياس. القياس وحجيته. كان من بين وسائل الكتاب برد الناس إلى الإيمان بالله واليوم الآخر استنهاض عقولهم وإثارة فطرتهم، فقرأنا في سورة الحشر قوله تعالى: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقرأنا في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وكأن القرآن في نفس الوقت يدل المؤمنين به على منهج القياس، ذلك أن الاعتبار معناه مجاوزة الشيء إلى غيره، وذلك هو القياس. كما أن أمرنا أن نعتبر بما كان لليهود حين خرجوا على أمر الله فأخرجهم من ديارهم، فلا نفعل مثلهم حتى لا يحيق بنا ما حاق بهم، بمعنى ألا نتساوى معهم في الأسباب حتى لا نساويهم في النتائج، ذاك أيضا هو القياس. وقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قياس للبعث على الإنشاء. وقول الله تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهم منه الفاقهون لكتاب الله أن طاعة الله والرسول واتباع القرآن والسنة، وأولي الأمر إشارة إلى الإجماع، وفهموا أن الرد إلى الله والرسول شيء آخر غير طاعة الله والرسول التي جاءت في البداية، ففهموا أنه القياس على نصوص القرآن والسنة فيما لم يرد فيه نص. كذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج القياس حين سألته امرأة من جهينة إن أمي نظرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. وقد قدمنا أن بعض أحكام السنة التي جاءت في ظاهرها زائدة على أحكام القرآن كانت كذلك قياسا عليه، مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وقد جاءت قياسا على تحريم الجمع بين المرأة وأختها. كذلك عرفه الصحابة رضوان الله عليهم منهاجا للاستدلال فسلكوه وأمروا به واشتهر به عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب، وأمر عمر رضي الله عنه الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله، اعرف الأشياء والأمثال وقس الأمور عند ذلك. وأخذ به من بعد الصحابة الأئمة والفقهاء يجدون فيما تقدم دليلا على حجيته، ويرون فيه ردا إلى الكتاب والسنة وإعمالا لهما على نحو أوسع وأرحب. ونرى فيه إلى جوار ذلك جانبا من جوانب الإعجاز في شرع الله الخالد فإن النصوص التي تبدو جزئية تغدو أصولا وأحكاما كلية، تتدرج تحتها جزئيات وأحكام أخرى تتحقق فيها علة النص أو حكمته، ويتحقق بذلك سر من أسرار خلود هذه الشريعة وقدرتها على مواجهة الحاجات المتجددة التي لم يرد فيها نص فيما سبق أن ورد فيه نص، لتظل الحياة دائما خاضعة لحكم الله، مصطبغة بصبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ذلك هو القياس، إلحاق واقعة لم يرد فيها نص وتسمى الفرع بأخرى وورد فيها نص وتسمى الأصل، إلحاقها بها في الحكم لاتحادهما في وصف ظاهر منضبط هو العلة، وهو حجة عند الجمهور. عمل القياس ومجاله: القياس طريق يلجأ إليه المجتهد بحثا عن حكم الله في أمر لم يرد فيه نص، ولذا عبر عنه البعض بأنه فعل المجتهد، فهو مجرد وسيلة وطريقة لاستنباط الأحكام. هذا من عمل القياس. أما عن مجاله فهو فيما لم يرد فيه نص، وإذ وردت في مجال العقيدة والتعبد نصوص كافية فلا حاجة بنا للقياس، فضلا عن أن كثيرا من أحكام الشعائر والنسك ليس مما يسهل إدراك علته أو حكمته فتعذر القياس فيها. ويلحق بالعبادات أحكام الحدود والكفارات على الرأي الراجح، لأن أغلبها لا تظهر فيها العلة، كما لا يتوسع في تفسيرها أخذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات، ومن الشبهات ألا يوجد للواقعة نص يحكم. وما ورد من الأحكام على خلاف الأصل لا يقاس عليه أيضا كورود رخصة على خلاف حكم العزيمة كالإفطار في رمضان لسفر أو مرض، فإن إيراد الحكم على خلاف الأصل إشعار يقصره على ما ورد فيه وحصره في هذا النطاق، والقول بالقياس يؤدي إلى تعدية هذا الحكم إلى غير الحالة التي ورد فيها، حتى لا يغدو هو ذاته أصلا يقف أمام الأصل الذي جاء خلافا له، إلا الذي نحسبه خلافا لقصد الشارع. لكن أيكون قياس في مجال الأحكام الدستورية؟ يرى البعض أن الأحكام الدستورية مبادئ عامة، ولا يتصور قياس المبادئ على المبادئ، ومن ثم فلا يرى أن للقياس مجالا في نطاق الأحكام الدستورية. ونرى أن ما عرفه فقه القانون من قياس نظام على نظام بالمقابلة لقياس الحكم الجزئي، والذي أسموه كقياس نظام الأولاد الطبيعيين على نظام الأولاد الشرعيين، نرى أن الفقه الإسلامي عرفه من قبل حين قاس المسلمون الإمامة الكبرى خلافة المسلمين على الإمامة الصغرى إمامة الصلاة. وإذا كان ذلك كذلك فإن قياس المبادئ على المبادئ أمر متصور وقد وقع فعلا، ومن ثم فإن إنكار وجود القياس في مجال الأحكام الدستورية إنكار على غير أساس، وليس لنا أن مغلق بابا لمرونة الفقه الإسلامي وفقا لأصول الإسلام وشرعيته. ليس لنا أن نغلق بابا يشجع حاجاتنا المتجددة بعد إذ أذن بالله. هذا هو القياس يجري فيه العمل حول ألفاظ النصوص لتعديتها إلى حالات أخرى غير التي وردت فيها. وهناك لون آخر من القياس يجري حول مقاصد النصوص وغاياتها، وهو ما سنراه في المصلحة المرسلة بمشيئة الله. ثالثا، المصلحة الشبيهة بالمعتبرة. أولا، تقديم وتعريف. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، لم يخلقهم عبثا بل جعل لهم غاية، ولم يتركهم سدى بل حدد لهم طريقا ومنهجا. وغاية الناس أن ارتفعوا إلى مستوى الإيمان الحق هو الله، وطريقهم ومنهجهم هو ما أنزل الله. ولقد كان ما أنزل الله من منهاج معجزة إذ حدد الحدود ونص على الكليات، وكانت مقاصده مصالح الناس. وإذ كانت النصوص محددة وحاجات الناس غير محددة، فلقد كان من فقه الكتاب قياس ما لم يرد فيه نص على ما ورد في النص إذا اشترك في العلة. وكان من فقه الكتاب كذلك قياس على المقاصد، كما كان قياس على النصوص، قياس على المعاني والغايات، كما كان قياس على الألفاظ والعبارات. دل على ذلك أمران: أولهما ما تضمنته كثير من النصوص من تعقيبات تؤكد رعاية شرع الله لمصالح الناس كمقصد له وغاية. فبعد أحكام الفطر في رمضان يجيء التعقيب الكريم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وبعد أحكام الوضوء يأتي كذلك التعقيب: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وبعد الأمر بالصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبعد الأمر بالاتجاه إلى الكعبة في الصلاة: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. وبعد أحكام القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فكشفت النصوص عن أن وراء الأحكام غايات ومقاصد هي هدف للشارع الحكيم. وثانيهما ما كشف عنه استقراء نصوص الكتاب والسنة وانعقد عليه الإجماع من تحديد لتلك الغايات والمقاصد على النحو التالي وبالترتيب التالي: الدين، النفس، العقل، النسل، المال. وينضوي هذا الترتيب تحت ترتيب آخر دل عليه الاستقراء وانعقد عليه الإجماع: أولا، الضرورات، وهو ما لا بد منه من الأحكام لتحقيق تلك المقاصد الخمسة والحفاظ عليها بترتيبها السابق. ثانيا، الحاجيات، وهي ليست لازمة للقيام بهذه المقاصد الخمسة لكنها لازمة لدفع الحرج ورفع الضيق. ثالثا، التحسينات، وهي لازمة لاستكمال حسن الأمر والتحقيق مصالح الخلق. وكل مرتبة تخدم المرتبة التي تسبقها، كذلك كل مصلحة تخدم المصلحة التي تسبقها. ففي المرتبة الأولى الضرورات تقف المصلحة الأولى وهي الدين، وتقف من ورائها كل المصالح التالية خادمة ومهتدية: النفس والعقل والنسل والمال. من هنا كانت التضحية بالنفس دفاعا عن الدين، وبالأحرى التضحية فيما دون النفس من سائر المصالح لإقامة الدين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. كذلك مرتبة الحاجيات فيها من الأحكام ما يخدم المرتبة الأولى، فكثير من أحكام دفع العنة والحرج ومنع الضيق والملل هي في الواقع تخدم إقامة الدين والحفاظ عليه حتى لا يكون تبرم به وتفلت منه، مثل أداء الصلاة قعودا لمن كان ذا عذر، وقصرها للمسافر، وما كان من أحكام وعقود في مجالات المعاملات. وفي المرتبة الثالثة تقف التحسينات، مثل خلق العفو والصفح الجميل وضرء السيئة والحسنة، مكملة لأحكام المعاملات وخادمة لها ومتيحة إطارا مضيئا ومستوى رفيعا من التعامل بين المسلمين. وهكذا كانت الأحكام محققة مصالح على درجات، هذه المصالح مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بغايات الشريعة ومقاصدها، وعلى ذلك فالمصلحة ليست مطلقة لكنها مقيدة. أولا، إما بنص الشارع في المسألة نفسها، ثانيا أو بنص الشارع في مسألة مماثلة فيتعدى الحكم إلى المسألة المعروضة، ثالثا أو بنص الشارع في جملة مماثلة يبين منها هدف الشارع ومقصده فيتعدى الحكم إلى المسائل الأخرى التي تحقق هدف الشارع ومقصده، وتلك هي المصلحة التي نعنيها بالدراسة هنا، إذ الأولى مصلحة معتبرة والثانية هي الخيار. وعلى ذلك فالمصلحة المرسلة هي مصلحة لم يلغها الشارع بنص ولم يعتبرها بنص كذلك، وإنما اعتبر جنسها بجملة نصوص أو بمقاصد الشريعة العامة وغاياتها، فهذه التي قال عنها الشافعي المصلحة الشبيهة بالمعتبرة، وقال عنها الغزالي المصلحة الملائمة. وللإمام الغزالي تحليل عميق يرفض فيه الأخذ بالمصلحة التي لم يرد نص باعتبارها أو إلغائها، ويسميها مصلحة غريبة، وينزه الشارع عن السكوت عن مصلحة للناس دون نص عليها بالعبارة أو الإشارة، فقد جاء الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. ثانيا، حجية المصلحة وشروطها. المصلحة التي اعتبر الشارع جنسها بجملة نصوص أو بمقاصده العامة حجة عند الجمهور على غير الشائع في هذا الصدد وذاك: أولا، لما ورد من نصوص تفيد الغاية من الأحكام الشرعية، وهي تحقق المقاصد الخمسة التي أشرنا إليها. وثانيا، لما تبين من استقراء الأحكام الشرعية من تحقيقها لتلك المقاصد الخمسة. وثالثا، لأخذ الصحابة بها وقولهم سنة متبعة بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يضعون لها شروطا تفهم من عباراتهم: أولا، كون المصلحة من الحكم تحقق جنس مصلحة أخرى تشهد لها جملة نفوس أو تشهد لها مقاصد الشرع العام. ثانيا، أن تكون مصلحة حقيقية، لأنها إن لم تكن كذلك كانت وهما، والأحكام لا تبنى في النظام الإسلامي على وهم. ثالثا، أن تكون مصلحة عامة، أي تحقق مصلحة لمجموع من الناس، وليست مصلحة جزئية لأحكام تنزل للناس كافة، وقد تكون لها شروط وأركان، ولكن ذلك لا يؤثر على عموميتها، وهذا الشرط هو الذي تواضع عليه الوضعيون تحت عنوان التجديد، وشرطوا بالقاعدة القانونية أن تكون عامة مجردة، والذين رفضوا الاحتجاج بها لم ينظروا إلى حقيقة أمرها وظنوها تشريعا بالتشهي، فغلبتهم الغيرة على دين الله وجنحوا لرفضها ولو علموها محققة لغايات الشارع ومقاصده، محددة بأنها من جنس المصالح التي نص عليها الشارع نصا صريحا أو استقراء من جملة نصوص، لو علموا ذلك لما رفضوا، وما نظنهم بعد هذا البيان برافضين.
من فضلك تابع بقية المادة.